أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أن أخذ العلم بالحكم في المرتبة الفعلية في موضوع نفسه يستلزم محظور الدور ومحظور الخلق بل محظور توقف الشيء على نفسه مباشرة. أما الدور والتخلف فقد تقدم الكلام فيهما. أما محظور توقف الشيء على نفسه فلأن مدلول الحكم في مرحلة الجعل مدلول فإن الحكم في مرحلة الجعل مدلول لكلا الدليلين معا. وما دليل المتمم والمتمم؟ فإن الحكم في مرحلة الجعل مدلول لكليهما معا. فإذا صار هذا الحكم فعليا بفعلية موضوعه فلا يمكن أخذ العلم بالحكم الفعلي في موضوع نفسه، فإنه يستلزم توقف الشيء على نفسه. فإن لازم ذلك أن العلم بالحكم يتوقف على العلم بالحكم. العلم بالحكم يتوقف من باب توقف العلم على متعلقه، والحكم يتوقف على العلم به من باب توقف الحكم على موضوعه في الخارج. وهذا من توقف الحكم على الحكم مباشرة. ولكن هذا المحظور إنما هو فيما إذا كان العلم جزء الموضوع، لأن يكون جزء الموضوع الحكم، والموضوع مركب من العلم والحكم. فإذا كان الحكم جزء الموضوع لزم توقف الشيء على نفسه. فإن العلم يتوقف على الحكم من باب توقف العلم على متعلقه، والحكم يتوقف على العلم به من باب توقف الحكم على موضوعه. فإذا لازم ذلك أن الحكم يتوقف على الحكم، وهو من توقف الشيء على نفسه مباشرة، وهو مستحيل. النتيجة أن أخذ العلم بالحكم الفعلي في موضوع نفسه فهو مستحيل للزوم الدور والخلف وتوقف الشيء على نفسه. إلى هنا قد تبين أن ما ذكره المحقق المعاني قدس الله نفسه من استحالة تقييد الحكم للعلم به في دليل واحد فلا يمكن المساعدة عليه، إذ لا مانع من أخذ العلم بالحكم في مرتبة الجعل في موضوع نفسه في مرتبة المجهول، ولا وجه للاستحالة ذلك أصلا. فإذن ما ذكره المحقق النهائي قدس روحه من الاستحالة فلا وجه له، وإن لم يذكر قدس الله نفس وجه الاستحالة لعل نظره إلى الدورة. وأما ما ذكره قدس سره من أن تقييد الحكم للعلم به إذا كان مستحيلا فإطلاقه أيضا مستحيل من جهة أن التقابل بينهما من تقابل العدم والملكة، فاستحالة الملكة تستلزم استحالة العدم، فإذا استحالة التقييد يستلزم استحالة الإطلاق لأن التقابل بينهما من تقابل العدم والملكة. هذا أيضا غير صحيح لما ذكرناه من أن التقابل بينهما من تقابل الإيجاب والسلب لا تقابل العدم والملكة. ثم إن سيد الأستاذ قدس الله نفسه قد أورد على المحقق النائم قدس سره بوجوه: الوجه الأول أن التقابل بين الإطلاق والتقييد ليس من تقابل العدم والملكة، بل هو من تقابل التزاد، فإن الإطلاق عبارة عن لحاظ عدم القيد، والتقييد عبارة عن لحاظ القيد، وبين اللحاظين مزادة، فالتقابل بينهما من تقابل التزاد للعدم والملكة. الإشكال الثاني: لو سلمنا ذلك فأن التقابل بينهما من تقابل العدم والملكة، إلا أن قابلية المحل المعتبرة بين العدم والملكة تارة تكون شخصية وأخرى تكون نوعية، ونقصد بالشخصيات أن قابلية المحل المعتبرة بين العدم والملكة معتبرة بين كل فردين من أفرادهما في الخارج كالعمى والبصير، بين كل فردين من أفرادهما في الخارج فالقابلية المعتبرة بينهما قابلية شخصية وهذه القابلية شخصية بينهما بين العماء والبصير، وأخرى تكون القابلية المحل والموضوع المعتبرة بين العدم والملكة نوعية، بمعنى أن القابلية المحل المعتبرة بينهما بلحاظ نوعيهما لا بلحاظ الفردين من أفرادهما في الخارج، وذلك كالتقابل بين العلم والجهل، فإن التقابل بين العلم والجهل من تقابل العدم والملكة، ما أنه غير مضطرد في تمام أفرادهما، تمام أفراد العلم والجهل، فإن الغالب إن كان كذلك فإن قابلية المحل والموضوع المعتبرة بينهما شخصية ومعتبرة بين الفردين من أفرادهما في الخارج الغالب كذلك كما هو الحال في العلوم نظرية وغير نظرية، فإن الإنسان يكون قابلا لأن يكون عالما لهذا العلم، قابلا لذلك، وإن كان فعلا جاهل لكن قابلية اتصافه بالعلم موجود، فالتقابل بينهما من تقابل العدم والملكة، لأن كل منهما قابل للاتصاف بالموضوع وبالمحل للاتصاف بالعلم بهذا الموضوع أو للجهل به، ولكن قد يكون بين فرديهما بين العلم والجهل في موهج التقابل بينهما من تقابل التناقض أو التزاد، فإن العلم بحقيقة ذاته تعالى مستحيل والجهل بها ضروري، وليس التقابل بينهما من تقابل العدم والملكة، لأن تكون استحالة العلم بها تستلزم استحالة الجهل بها، وهذا من ارتفاع النقيضين. فإن العلم بذاته تعالى وتقدس مستحيل، والجهل بها ضروري، لا أن الجهل بها مستحيل، وإلا لازم ارتفاع النقيضين أو ارتفاع الجدين وهو مستحيل، مع أن التقابل بينهما من تقابل العدم والملكة بل حاض نوعيهما لا بل حاض فرديهما في الخارج بل حاض نوعيهما نوع العلم ونوع الجهل، فإن التقابل بين نوع العلم ونوع الجهل التقابل بينهما من عدم والملكة. وأما في بعض الموارد وإن كان التقابل بينهما من تقابل التضاد أو التناقض وهذا لا يجر لكون التقابل بينهما من تقابل العدم والملكة بل حاز نوعيهما أي نوع الجهل ونوع العلم. وعلى هذا فلا مانع أن يكون التقابل بين الائتلاف والتقييد تقابل العدم والملكة بل حاد نوعيهما، فإن الغالب الطبيعة قابلة للتقييد، فإذا كانت قابلة للتقييد فهي قابلة للإطلاق. فأما في مورد لم تكن الطبيعة قابلة للتقييد، مثلا كالواجب مثل صلاة ونحوها، فإن الصلاة طبيعة قابلة للتقييد بطهارة البدن وطهارة الحدث واستقبال القبلة وما شابه ذلك. فقابلة للإطلاق بالنسبة إلى هذه القيود. وأما بالنسبة إلى قصد القربة فهي غير قابلة للتقييد، فتقييدها بالنسبة إلى قصد القربة مستحيل. واستحالة تقييدها به تستلزم ضرورة إطلاقها، لا استحالة إطلاقها أيضا، وإلا لزم ارتفاع النقيضين. لا استحالة إطلاقها مع أن التقابل بين الإطلاق والتقييد من تقابل العدم والملكين، بل حاد نوعيهما، أي نوع الإطلاق ونوع التقييد، بل حاد نوعيهما. هكذا ذكره قدس الله نفسه. الوجه الإشكال الثالث أن المراد من الإهمال في كلام المحدث النائمي هو الفرد المردد، فرد المردد في الخارج. فقد ذكر قدس سره أن الفرد المردد في الخارج غير معقول، لأن كل فرد في الواقع متعين وله حد معين، ولا يعقل أن يكون الفرد مرددا بين وجوده وعدمه، أو بين وجود نفسه ووجود غيره، هذا مستحيل. فإذا إهمال في الواقع مستحيل، ولا يعقل الإهمال فيه. هذا ما ذكره سيده أستاذ قدس الله نفسه. ولنا تعليق على ما ذكره قدس الله نفسه من الإشكالات. أما الإشكال الأول فهو مبنائي، فإن مبنى المحقق النائمي أن التقابل بينهما من تقابل العدم والملكية، أي تقابل بين الإطلاق والتقييد من تقابل العدم والملكية. فإذا الإشكال الأول إشكال بحسب المعنى وليس إشكالا حقيقة. وأما الثاني فما ذكره قدس الله نفسه من أن قابلية المحل تارة تكون شخصية، قابلية المحل المعتبرة بين عدم والملكة طارة تكون شخصية وأخرى تكون نوعية أو سنفية. هذا الذي ذكره قدس الله نفسه قد أخذ ذلك من الفلاسفة، فإن الفلاسفة قد قسموا قابلية المحلة المعتبرة بين العدم والملكة، قد قسموا إلى القابلية الشخصية وإلى القابلية النوعية أو السنفية. فالفلاسفة قد قسموا قابلية المحل إلى قابلية شخصية وإلى القابلية النوعية أو السنفية، ولكن لا أصل لهذا التقسيم ولا واقع موضوعي لهذا التقسيم، بل هو خلاف الضرورة والوجدان، خلاف الضرورة والوجدان، لأن التقابل بين الشيئين الموجودين في الخارج